بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوبه عباده الأخيار، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة، واللهج بذكره آناء الليل والنهار، وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. أما بعد، فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين، مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته، مبتدئا بتفسيره مثنيا بذكر أصوله ومقوماته، ومن أي شيء يستمد مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار، موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، أصولها ثابتة مستقرة، ونماؤها مستمر، وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصف الله بها، فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب اسمه كما قال المؤلف التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وهذا الكتاب يتكلم عن الإيمان، لكنه مثل الإيمان بشجرة لها أصول ولها فروع ولها ثمرة، فهو كذلك. قال: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لأن هذا الإيمان متى أتى به الإنسان على أصوله وأتى بكماله له ثمرات في العاجل والآجل، وسيذكرها المؤلف، وهي الفوائد التي تعود على الإنسان في دينه ودنياه. وجعل هذا الكتاب في ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أقسام في تفسير الإيمان، ثم ما يتعلق بالإيمان من أركانه ونحو ذلك، ثم ذكر الثمرات التي يثمرها هذا الإيمان لمن أتى به. وقد استفاد هذا الاسم من قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد مثل الله عز وجل كلمة التوحيد بهذه الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، أي الثمرات والنتائج والفوائد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. قال: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا.
وهذه المقدمة مهمة جدا. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني أولا أن تعرف حقيقة الشيء وما هو الشيء الذي تريد أن تعرفه، فإذا أنت لم تعرف هذا الشيء أخطأت قطعا في تعريفه. فلو سئلت عن الإيمان وأنت لا تعرف حقيقة الإيمان لا يمكن أن تفسره، ولهذا قال: فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها. إذا تقول هذا الحكم خطأ أو صواب لا بد أن تتصوره. ولو سئلت عن معاملة بنكية وأنت لا تعرفها لا يمكن أن تحكم عليها بأنها صواب أو خطأ. فإذا كان عندك علم بهذه المعاملة يمكن أن تدخلها تحت المعاملات الصحيحة أو المعاملات الفاسدة، فتقول هذه المعاملة صحيحة لأنها عبارة عن بيع ونحو ذلك، أو تقول هذه المعاملة خطأ لأنها أو باطل وفاسدة لأن تعتمد على الربا مثلا. فالحكم على الشيء فرع عن تصور. فإذا كنت لا تعرف ما الإيمان لا يمكن أن تعرفه تعريفا صحيحا حتى تعرف ما الإيمان. فبدأ بحده، أي بتعريف الإيمان وبتفسيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله.
يعني الإيمان في اللغة معناه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فالإيمان معناه التصديق والاعتراف والإقرار بالشيء. فإذا كنت تقر بأن هذا الشيء، أي تؤمن به، هذا معناه في اللغة. قال: فهو تصديق القلب، أن تعتقد بقلبك ما تؤمن به، واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. ويأتي تعريفه عند العلماء عند أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح.
يعني يقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل. الإيمان معناه قول وعمل. القول هو قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا المقصود. والأوضح من هذا أن يقال هو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان، أي عمل بالجوارح ونحو ذلك، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن الإيمان ليس هو مجرد اعتقاد القلب أو إقرار القلب، ولهذا قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولم يكن ذلك إيمانا، هم يعلمون لكنهم جحدوا بها. فلا يكفي الاعتقاد وحده، ولا يكفي الاعتقاد مع القول حتى ينضم إليه العمل. المنافقون كانوا يقولون أنهم يؤمنون بالله وبالرسول لكنهم كاذبون، لا يكفي قول اللسان دون اعتقاد، ولا الاعتقاد دون قول اللسان، ولا الاعتقاد وقول اللسان دون العمل. فلا بد أن تجتمع هذه الثلاثة: اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هذا هو الإيمان الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا، من أصول الإيمان. والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان.
نعم، يقول: الإيمان يشمل عقائد الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فهو يشمل العقائد الإيمان وأخلاق الإيمان، لأنه ليس مجرد فقط هذه الأمور، بل حتى تعلم ما يلزمك إذا آمنت بالله عز وجل، لا بد أن تؤمن بكل ما جاءك عن الله من كتاب الله، تؤمن بالرسول وبما جاءك به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى التي وردت في كتاب الله، لا بد أن تؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته، إذا علمت أنه رحيم آمنت برحمته سبحانه ونحو ذلك. وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله، عبادة الله عز وجل. والإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا افترقا. كان المقصود بالإسلام الأمور الظاهرة، والمقصود بالإيمان الأمور الباطنة. وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا ذكرت الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان دخل فيه الإسلام. قال: وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهي عبادته سبحانه. التأله أي التعبد لله ظاهرا وباطنا. والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده. ولله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونؤمن بمن ذكر الله عز وجل وبمن عرفنا اسمه وبمن عرفنا وظيفته من الملائكة، وإلا آمنا بهم إيمانا مجملا. والموجودات السابقة التي أخبر الله عنها واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، المؤمن ليس عنده شك فيما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، يعلم أنه حق وأنه صدق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة.
قال هذه من أصول الإيمان، الاعتراف بالله بالوحدانية والألوهية، يعني هذه تدخل تحت أقسام التوحيد التي يذكرها العلماء: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إن الله، توحيد الربوبية، إن الله خالق رب كل شيء ومليك وخالقه ومدبر أمره، هذا الإيمان بكل شيء، أنه مخلوق لله وأن الله خالقه وأن الله رازقه وأن الله مدبر أمره وأن الله هو المحيي والمميت، هذا توحيد الربوبية. وهذا التوحيد أقر به حتى الكفرة. إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعلمون أنه لن يخلقوا ذلك، فهم توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا فرعون، قالوا أنكره استكبارا. أما هم يعلمون أن خالقهم هو الله. لو أي إنسان سألته من خالقك لن يقول فلان، ولا يقول الآلهة التي يعبدها من دون الله، حتى المشرك يعلم أن خالقه هو الله. دع عنك أولئك الذين مسخوا في أخلاقهم وقالوا أن الطبيعة تخلق وتعمل، كل هذا يعلمون أنه فاسد. هذا توحيد الربوبية، وهذا يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهو أنه لا يعبد إلا الله. إذا كان الله هو الخالق، هو الرازق، فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. أنت لا تعبد من لا يخلق ومن لا يملك شيئا ولا يدبر شيئا، تعبد الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وحده دون سواه. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والذي يعلم ذلك ولا يؤمن به فهو يكابر. وإلا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ثم توحيد الأسماء والصفات، وأن لله عز وجل أسماء وصفات كما أخبر، نؤمن بها كما أخبر بها الله عز وجل في كتابه وكما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، أي لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وعبادة الله وحده لا شريك له. وهذا التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وافترق الناس إلى مسلمين وكفار، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبد الله ويجتنب ما سواه، وعبادة الله وحده، وإخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص الذي لا شريك له سبحانه، ثم يقتضي ذلك القيام بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة وحقائقه الباطنة من الإيمان وغيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه.
نعم، دخول الجنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والله عز وجل كلما أثنى على المتقين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى آخره، ووعد المؤمنين بالجنة ووعد الكفار بالنار، والمؤمن هو من أتى بهذا التوحيد، فمن أتى به كاملا فهذا أتى بالإيمان الكامل، ومن نقص شيئا منه من فرائضه أو نحو ذلك فهذا عنده إيمان لكن إيمانه ناقص. قال: ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، وهذا يأتي في الثمرات، ولا يكون ذلك إلا بما ذكر. نعم،
قال رحمه الله تعالى: بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: أولئك هم الصديقون، والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة،
لأن الله يقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله، والصديقون قال هم أعلى درجة على الخلق درجة بعد درجة الإيمان في الدين في الدنيا وفي المنازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة، ويأتي معنا في الثمرات. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم، فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
نعم، انظر أن هذا يوضحه أنه الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالمرسلين. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين.
نعم، وإيمانهم بالله في ظاهرهم وباطنهم، لا يقولون ذلك في الظاهر دون أن تعتقد قلوبهم بهذا، ولا يقولون دون أن تشهد الأعمال بذلك، بل بظاهرهم وباطنهم، وفي عقائدهم في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال، لأن الدين كل لا يتجزأ، الدين كل لا يتجزأ، لا يقول أنا أعمل في الأعمال في العقائد دون الأخلاق، لا، الدين جاء بالأخلاق، جاء بالعقائد التي هي الأصول، وجاء بالأخلاق، وبينا هذا سابقا، وبالأعمال، حتى إن الإنسان يجد في هذا الدين كل ما يحتاج إليه. وذكرنا هذا لما قال اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي باليمين. هذه الأمور التي يعدها الناس من الأمور اليسيرة، وربما قال بعضهم إن هذه أمور لا ينظر إليها، لا، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بالعقائد وما يعتقده الإنسان في ربه؟ فقد بينه صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، وختم ذلك بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان الشامل الكامل الكافي. يقول: وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، طاعة المؤمنين لله عز وجل في كل ما أمرهم به، واجتنابهم لكل ما نهاهم الله عنه. نعم، لكن هنا قال إيش؟ قال أن الإيمان المطلق، وفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني مجرد الإيمان يحصل بأدنى شيء، أما الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون.
انظر إلى هذه الآية العظيمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أمر الله في كتاب هذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذه خاصية المسلم، أنه يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويؤمن بالرسل السابقين، يؤمن أنهم مرسلون من ربهم بالحق، وهذا لا تجده إلا عند المسلم. منهم من ينكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسب ويشتم، ومنهم قتلة الأنبياء وهم اليهود قاتلهم الله. لكن المسلم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ويؤمن بمن قبله أنه مرسل من ربه، ويؤمن بما أنزل عليه من الكتب، يؤمن بذلك. فهذا هو، هذه أهم صفة في المؤمن ليست موجودة في غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها.
نعم.
كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا.
نعم، يعني هذا في معنى السابق، وذكر الآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بهم جميعا، جميع الرسل نؤمن بهم وأنهم مرسلون من ربه، من عرفنا اسمه آمنا به ومن لم نعرف آمنا إجمالا أن لله رسلا أرسلهم إلى أقوامهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، وهم في قلوبهم وسرهم
نعم
أحسن الله عليكم، وهم في قلوب وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه ومفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها ويقيمونها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة، ومن كان على هذا الوصف فلم يبقي من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا، ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا، الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل والمغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور، ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم، هذه الآيات التي ذكرها هنا آيات عظيمة. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني كأن هذه الصفة هي صفة المؤمن حقا، كما قال تبارك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله سمعوا آيات الله تتلى فإنها ترق قلوبهم وتخاف توجل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد، زادتهم إيمانا ومع ذلك يفوضون أمرهم إلى الله وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحصر قد يقال عنه إنه حصر إضافي، مثلا يعني أنه هذا المؤمن حقا الذي إذا ذكر الله خاف، وإذا تليت عليه آيات الله عز وجل زادته إيمانا، ومع ذلك على ربهم يتوكلون. ثم ذكر صفة أخرى لهم، قال الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة فرضها ونفلها. ولاحظ أن القرآن جميعا يقول يقيمون وأقيموا الصلاة، ولم يقل يؤدون الصلاة. قال العلماء معنى هذا أن فيه زيادة على الأداء، وهو إقامة الصلاة كما أمر الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل أن يؤدونها بأركانها وواجباتها وسننها، ومما رزقناهم ينفقون، وهذا يتصدقون. ثم قال بعد ذلك أولئك الذين حصلت فيهم هذه الصفات، الذين إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل زادتهم إيمان، وجلت قلوبهم، يتوكلون على الله عز وجل، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، أولئك هم المؤمنون. وهنا هذا فيه حصر، أولئك هم المؤمنون لا غير، لا غير هؤلاء، أولئك هم المؤمنون حقا صدقا، لهم درجة. ثم بين جزاء هؤلاء وصفهم بالإيمان الحق، ولم يصف غيرهم بذلك. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. انظر، لهم درجات ومغفرة ورزق كريم، فذكر هذا رفعة الدرجات والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين، ثم وصفهم بقوله: والذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة، واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف، ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب.
قال: قد أفلح المؤمنون، أي فاز المؤمنون، وهذا الفوز العظيم. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي يؤدون الصلاة كما أمرهم الله عز وجل، في خضوع وسكينة وحضور قلب. والذين هم عن اللغو معرضون، عن كل ما لا فائدة فيه من الكلام، والذين هم للزكاة فاعلون يؤدون زكاة أموالهم أو تزكية أنفسهم. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون لفروجهم من الحرام إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه الصفات هي من صفات المؤمنون، لأنه قال قد أفلح المؤمنون، من هم؟ ثم ذكر صفاتهم، فهذه من الصفات. وقال المؤلف رحمه الله تعالى انقسام أهل الجنة إلى ثلاث: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، تركوها. ومقتصدون، قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات. الظالمون لأنفسهم، فعلوا بعض الواجبات وتركوا بعض المحرمات، هم عصاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه.
نعم. قال كما ذكر الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. طبعا إذا ذكر هنا الإيمان والعمل الصالح دل على أن الإيمان مجرد الصدق أو الإقرار، والعمل الصالح قرنه به وهو واضح، لكن الإيمان المطلق يشمل الأعمال الصالحة. يقول: فكم في القرآن من قول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان، لأنها داخلة في مسمى الإيمان عند أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا حقق ذلك بقوله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فهذه أكبر المنن، أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض الله إليه أصناف المحرمات. والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه.
قال كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله، وهذا جاء تفسير الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية ليست ادعاء، تسمع الناس يقولون فلان ولي لله عز وجل. أولا هذا لا ينبغي للإنسان أن يدعي ذلك لنفسه، كل من كان لله أتقى فهو ولي لله عز وجل، لا يدعي الإنسان أنه ولي. ثم كون الإنسان وليا يحب من أجل طاعته لله عز وجل، لكن لا يقتضي ذلك أن يدعى من دون الله عز وجل. ولهذا قالوا اذهب للولي الفلاني اسأله المدد، اسأله العطاء، اسأله كذا، هذا من الإشراك بالله عز وجل. كونه وليا لله لا يقتضي أن يدعى من دون الله عز وجل، لأنه لا يعبد إلا الله والدعاء عبادة. قال من هم هؤلاء أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الذين آمنوا وكانوا يتقون، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور، هذه التقوى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعضهم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به البأس. قال فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيب، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. فهو يتقي بفعل المأمور واجتناب المحظور، ولهذا حقق ذلك بقوله وكانوا يتقون، كما وصف الله بذلك خيار خلقه. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه أكبر المنن، أن يحبب الله الإيمان للعبد حتى يحب الإنسان ما يحبه الله، ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفي بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب. وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه. وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه
كراهة. نعم.
وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة تقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار. وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة. ومن أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، واجتهد في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفس وأغراضها. ومن كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام، فهو على نور من ربه. وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية، ولكل درجات مما عملوا. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا الحديث حديث عظيم، قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد الإيمان حلاوة وراحة وطمأنينة وانشراح صدر. ما هي هذه الثلاث؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ودليل ذلك وشاهد ذلك أن يقدم طاعة الله ورسوله على طاعة كل أحد، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه من كان كذلك، من كانت فيه وجد حلاوة الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الحب في الله والبغض في الله هذا من أقوى عرى الإيمان، تحب في الله وأن تبغض في الله، لا لأجل دنيا ولا لغيرها. وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار، يعني ولو نشر بمناشير الحديد ما رجع، ما رده ذلك عن دينه ولا صده عنه، وبهذا ينشرح صدره ويطمئن قلبه ويجد السعادة في العاجل دون الآجل قبل الآجل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى وما ملكت أو ما ملكت أيمانهم.
ملك اليمين هذا الأمة التي تملك إما ببيع أو في الحرب ونحو ذلك، هذه ملك يمين، ملك يمين غير الزوجة. وهذه ليست محددة بأربع، بل لو عنده 100 ملك يمين اشتريها بماله وتكون ملك يمين له، يجوز له أن يطأها وأن يأتيها. نعم هذا ملك اليمين. نعم
ليس موجود الآن.
إيش
يقول؟ ليس موجود الآن.
لا الآن مين موجود. لا هذا خير، يعني نصلى، يقول صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وقال يعني من صلى على الجنازة فله مثل جبل أحد. لا يقول هل المضاعفة يعني ألف؟ لا ليس مضاعفة، ها فيما يظهر والله أعلم، بل هذه في الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، لكن لا نقول مثل ألف جبل أحد، وفضل الله واسع حتى النافلة. نعم صلاة، قال صلاة، وهذه مطلقة تصدق على الفريضة وعلى النافلة. هذا العمرة تكرار العمرة الأصل فيه العمرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأربع عمر ولم ينقل عنه أنه كرر العمرة. ومعلوم ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جهد من مكة إلى المدينة، وكان أحرص الناس على الخير، ولو كان ذلك يعني خيرا لدل الناس عليه، ولكرر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أقام في مكة أيام، وأسهل عليه أن يأتي من التنعيم إلى مكة ويأتي بعمرة ثم عمرة ثم عمرة. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع إمكانه دل على أنه ليس هو السنة، أن السنة خلاف هذا، هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. قد يقول قائل، وهذا الذي يحتج فيه الناس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة، فيقول هذه عائشة أتت بعمرة من التنعيم، وهذا هو الأصل الذي يستدل به الناس. إذا نظرنا إلى حال عائشة أنها أحرمت متمتعة، والمتمتع يأتي بعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج، ولم يتيسر لعائشة أن تأتي بالعمرة لأنها حاضت في الطريق، فأصبحت قارنة، ولهذا بقي في نفسها شيء، قالت يرجعن صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها يكفيها عن حجها وعمرتها، لأن القارن يأتي بنسكين. فلما أكثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وهو لم يحرم عبد الرحمن معها. فهذا قد يقال بأحد أمرين، أن هذه فعلتها عائشة لحالة معينة، فمن كانت حالته كحال عائشة أو من كان حالته كحال عائشة جاز له أن يأتي بعمرة، بمعنى شخص أحرم متمتعا ثم منعه مانع فلم يصل مكة إلا يوم عرفة ولم يستطع، أو امرأة حاضت ونحو ذلك، فهذا نقول له يجوز لك كصفة عمرة عائشة، أو يقال إن هذا جائز مطلقا لكل أحد، لكن السنة المؤكدة أنه لا يكرر العمرة، هذا في الحج. وأما في غيره فالأصل أن لا تكرر العمرة، والله أعلم. واضح؟ نعم. نعم العمرة كفارة، لكن لا يقتضي هذا. أنت لو أتيت بعمرة الآن ثم رجعت إلى المدينة وأتيت بعمرة ولو كررتها في الشهر مرات لا مانع. أما هذه العمرة، نتكلم عن العمرة المكية، أيوة، التي يأتي بها الإنسان من التنعيم أو من الحل. نعم. نعم، الأولياء لهم كرامات، لكن هذه الكرامات ليست كما يظن الناس، فلان ولي وله كرامات، وأحيانا هذه الكرامات يزيد فيها وينقص، بل يزيدون لا ينقصون منها، ما زادوا لا ينقصون. سدرة القبور، يأتي الشخص يقول له فلان الولي، جاءه شخص ليس عنده أولاد وأعطاه مالا فأصبح عنده أولاد ولا تعرف إلا من جهتهم، وهم قد يكذبون في ذلك. هذه يا شيخ، بسم الله، هذه الكرامات التي يدعيها، الكرامات حق، لكن أولا أولياء الله في الغالب لا يدعون الكرامات. شخص أما الذين يدعون أنه صارت له كرامة، وفي الغالب أن هؤلاء لا يدعونهم، لكن أصحاب القبور هم الذين يدعون لهم هذا. فقل فلان جاء عند صاحب القبر ودعاه، وهم يقصدون بهذا المال، يعني يأكلوا أموال الناس بالباطل. يقول فلان جاء فقيرا فجاء لصاحب القبر وقدم له كذا فأصبح من أغنى الأغنياء، وفلان ليس عنده أولاد فجاء لصاحب القبر وقدم له كذا فأصبح عنده أولاد، وفلان كذا وفلان. كل هذا من الكذب، من الكذب، حتى يستغلوا ضعفاء الناس الذي ليس عندهم علم فيأتون إليهم أفواجا، وهم الذين يستفيدون من هذا. فيعني كرامات الأولياء حق، لكنها ليست بالادعاء، وهذا يعني لا يجعل الولي يعبد من دون الله. ولي نحبه في الله لطاعته لله عز وجل، ويعني لكنه لا يصل إلى هذه الدرجة. بعضهم يجعل الولاية فوق النبوة، حتى بعضهم يجعل الولاية فوق النبوة، وهذا يعني من الباطل الذي لا يجوز اعتقاده. نعم. ما يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما حد يعلم الغيب، ما يعلمه إلا الله عز وجل. لا يعلم من في السماوات من الملائكة وغيرهم غيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون.
نعم. شرك تبشيرهم.
نعم.
فما ساعات أولياء، أنا نحن في شمال أفريقيا عندنا برشا أولياء يعملوا فيها قرآن، يقرأ فيها قرآن. ولي
ولي إيش؟
ولي ولي أولياء الله الصالحين. أنا في شمال أفريقيا أنا برشا أولياء تونس المغرب.
أيوة.
أما أذكر معناك يمشي لهم يمشي الولي كفر بالله، وإلا معناها خد ساعات تبدأ يعملوا ذكر يذكروا.
يروح للولي لماذا؟ لا لا تذهب لأحد، زيارة القبور هذا أمر مطلوب بدون سفر، والأموات في حاجة إلى الدعاء. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أنت تدعو للميت لا تدعو الأموات، يدعى لهم لا يدعون من دون الله عز وجل.
المكان ذاك عاملين فيه بلاصة يدخلوا فيها ربي، يتلموا يعملوا حلقة، يتلموا يقروا ويقروا فيها قرآن.
سيارة ايش؟
أولياء
أولياء ايه؟
ميت. ولي ولي
ميت. ايه ميت.
المكان ذاك فيه حلقات نتاع ذكر يقرأ فيه القرآن.
طيب لماذا لا يقرأ القرآن إلا هنا؟ القرآن محله المسجد، محله البيت.
أنا في شمال أفريقيا وما أنا فما برشا أولياء.
أيوة، يعني هذا الاعتقاد في الولي. هؤلاء الذين يرون أن قراءة القرآن أو الدعاء عند القبر له مزية، وهذا ليس صحيحا. لماذا يذهب الله الذي تدعوه؟ إذا كنت تدعو الله عز وجل فادعوه في أي مكان. يعني هؤلاء يعتقدون، هذه بناء على اعتقاد أن للأولياء تأثير يدعونهم، يقول هو أقرب منا عند الله عز وجل ونتوسل به ونحو ذلك، وهذا ما لا يجوز، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قحط الصحابة في زمن عمر أخذ العباس، ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندهم، قالوا ادعوا الله لنا